بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حق لي أبكي دما عوض الدمع الهتون لغريب نازح الدار، خلي من معيني لقتيل أسلم القلب إلى داء دفيني. لست أنساه بأرض الطف إذ قال أخبروني ما اسم هذه الأرض، قالوا كربلاء يا ابن الأمين. قال كرب وبلاء في ثراها يدفنوني وبها تهتك نسواني وفيها يذبحوني. فارجعوا جوزيتم خير جزاء واتركوني ليس للقوم سوى قتلي قصد. فدعوني فأجابوا لا ومن خصك بالفضل المبين. لا رجعنا أو سنسقي القوم كاسات المنون. فانثنى نحو الحريم الفاطميات بليني قائلا يا أخت يا زينب قومي وادعيني، أخت يا زينب لمي شمل أهلي واحفظيني واحفظ السجاد واحميه لأجفان العيون. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني. فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني كيف أستسقي لطفلي فأباوا أن يرحموني وسقوه كأس موت عوض الماء المعين لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى ضمن سياق الحديث عن بعض الحوزات العلمية في بلدان الشيعة يتناول هذه الليلة شيئا عن الحوزة العلمية في جبل عامل في لبنان. جبل عامل أو عاملة نسبة كما قالوا إلى رأس القبيلة اليمنية التي هاجرت إلى لبنان وهي عاملة بنت سبأ. قالوا أنه لما صار السيل المشهور سيل العرم في التاريخ السحيق أيام سبأ حصلت هجرة ضخمة من بلاد اليمن باتجاه الشمال. أساسا العرب خزانهم البشري الأساس هو اليمن. اليمن هو الخزان البشري للعرب وهم الأكثرية التي تشكل القبائل العربية. صار لهم هجرات متعددة منها ما حصل بعد سيل العرم الذي دمر سد مأرب، وعلى أثر ذلك انهارت الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تلك البلاد، فهاجر الناس يمينا وشمالا، وكان من جملة من هاجر قبيلة عاملة وهي من أهل سبأ باتجاه الشمال، قصدوا إلى لبنان. لبنان منطقة الجبل تقريبا التي تمتد من حدود شمال لبنان إلى جهة الجنوب، هذه المنطقة سميت باسمهم جبل هو وسمي باسم هذه القبيلة عاملة، فيما بعد صار اسمه جبل عامل وينسب إليه الناس فيقال فلان العاملي. تشيع دخل إلى لبنان بعد هجرة أخرى على ما هو الصحيح اللي صارت في زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنة الله عليه. الحجاج الثقفي لما جاء بكل إرهابه وإرعابه لعامة الناس ولشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام على وجه الخصوص، فقام بتهجير قبائل كثيرة، بعض المؤرخين يوصل العدد إلى أكثر من 30,000 ممن هجروا من الكوفة، سواء كان هذا العدد دقيق أو لم يكن دقيقا، إلا أن من الواضح أن هذا الحاكم المجرم قام بتهجير عدد كبير من شيعة أهل البيت تحت تهديد القتل والسجن، وبالفعل قتل قسما منهم أحيانا هالشكل بشكل كيفي، يجلس ويقول من يدلكم من منكم يدلني على رجل كان أثيرا عند أبي تراب، من تعرف كان مقرب من علي بن أبي طالب يحب علي بن أبي طالب، مرة يقول له مثلا قنبر، مرة يقولون له كوميل، مرة يقولوا له فلان وهكذا، وكان يأتي بهم إذا عثر عليهم ويقوم بقتلهم. بالنسبة إلى القبائل والعشائر هذه هاجرت من الكوفة، قسم منها اتجهت باتجاه إيران كما ذكرنا عند الحديث عن الحوزة العلمية في قم، وهم الأشعريون. الأشعريون هم أيضا من القبائل اليمنية التي أصولها في اليمن وانتقلت إلى الكوفة واستوطنت فيها، ثم اضطروا إلى الهجرة والجلاء باتجاه قم المقدسة، وذكرنا قصتهم كيف استقروا هناك وحاربوا قطاع الطرق وأمنوا السبل، ثم أصبحوا بالتدريج هم قادة منطقة قم. قسم آخر ذهبوا باتجاه آخر وهو اتجاه بلاد الشام. بلاد الشام طبيعي ما رح يروحون إلى دمشق لأن مركز الأمويين، فالاتجاه الآخر أنهم سلكوا طريق بلاد لبنان وبقوا في هذه المنطقة، ومنهم بالتدريج تكون وجود التشيع هناك. هذا على الرأي الأصح. هناك رأي آخر يذهب إليه بعض الباحثين ويقولون لا، سبق هذه الفترة إلى لبنان قدوم أبي ذر الغفاري عندما أشخصه الخليفة الثالث سفره من المدينة المنورة أول الأمر إلى بلاد الشام. في بلاد الشام بقي فترة من الزمان وذهب إلى لبنان وغرس بذور التشيع هناك، فيما بعد معاوية أرسل إلى عثمان، إلى الخليفة الثالث عثمان، أنه هذا يفسد علي البلاد، يتحدث ويتكلم ويأتي بأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله في مدح علي وأمثال ذلك، فأنا ما أريد هذا أبو ذر يبقى عندي، وإنما أرجعه، رح أرجع إليك إلى المدينة أنت كن معه. بالفعل رجعه إلى المدينة وتم تسفيره مرة أخرى إلى الربذة أطراف المدينة المنورة، والآن قبره هناك، وتوفي غريبا رضوان الله تعالى عليه في تلك الأرض. أكو نظرية أخرى تقول، وهذه النظرية الثانية يرتاح إليها باحثون، أنه إحنا زرع غرستنا أبو ذر الغفاري، لكن المحققين من الباحثين لا يقبلون هذا المعنى ويقولون لم يثبت أن أبا ذر بقي فترة في لبنان مطلق السراح يبلغ أفكاره وآراءه وإلى آخره وكان متروكا هكذا، وإنما بقي في بلاد الشام في دمشق تحديدا، ثم بعد ذلك أرسله معاوية من جديد إلى المدينة المنورة. فإذا هذه المنطقة اللي صار اسمها جبل عامل أو جبل عاملة عرفت التشيع بناء على ما هو مختار المحققين في حدود سنة 75 فصاعدا، 75 هجرية 80 فصاعدا إلى أن ذهبوا هناك. وطبيعي أن أي مجتمع شيعي عندما أي تجمع شيعي عندما يذهب إلى مكان يبدأ يعرب عن نفسه، وهذه من ميزات تشيع ترى ما موجودة في سائر المذاهب الأخرى، وهذه من بركات مثل هذه البرامج. يعني على سبيل المثال محرم إذا يجي في أي مكان إنسان شيعي لازم يسوي شيء، فد مجلس، فد قراءة، فد عزاء، فد سواد، غير ذلك، وكل ما صار عند مجال زاد في ذلك، فهو لا يستطيع أن يجلس هكذا. أساسا التشيع يعلن عن نفسه بممارساته وشعائره وما شاء، هو دعوة، اللباس ما له دعوة، العزاء ما له دعوة، الشعار ما له دعوة وأمثال ذلك. فمن الطبيعي كان عندما ذهبوا إلى لبنان في هذه المنطقة بدأوا يؤثرون في جوارهم من مسيحيين كانوا قبلهم ومن مسلمين من غير أتباع أهل البيت عليهم السلام، وبالتدريج أصبح هناك وجود شيعي وإمامي واضح. لكن هذا التشيع واجه شيء من العنت والعنف، لا سيما أيام الأيوبيين، يعني أيام العباسيين المنطقة بعيدة وما حد كثير يهتم فيها، ولكن بدءا من أيام الأيوبيين اللي ركزوا على بلاد الشام، الأيوبيون جاءوا بعد الفاطميين، الأيوبيون وكانوا متعصبين جدا فيما يرتبط بموضوع التشيع وبالذات صلاح الدين، ولذلك أنت ترى مثلا هل تظهير إلى وإبرازه مو فقط لأنه قائد كما قالوا فتح القدس، بل حتى موضوع القدس هو في كلام جل أمره و حقيقته المرحوم دكتور سيد حسن الأمين ابن المجتهد الأكبر سيد محسن الأمين، عند دراسات تاريخية ناضجة جدا، وفي وقتها عندما كتبها ونشرها في مجلة العربي الكويتية قبل عشرات السنين أثار ضجة عامة لأنها حقائق تبين أن هذه الصورة التي صنعت حول صلاح الدين الأيوبي إنما هي فخارة كسرها تكسير بحقائق تاريخية، وأنه ليس هو ذلك الرجل الذي تتحدثون عنه، فضلا عن تعصبه بالنسبة إلى سائر المذاهب، قضية فلسطين وأنه فتحها وقاوم الروم وغير ذلك، هذا كله لا أصل تاريخية صادقة له. إذا أحد أراد يقدر يرجع، وهذا مقالاته طبعت في كتاب أيضا كتاب قيم، وهو من الباحثين الناضجين دكتور سيد حسن الأمين، المهم في زمان الأيوبيين حصل ضغط شديد على شيعة أهل البيت القاطنين في جبل عامل، وساء أكثر أيضا بعدهم عندما جاء المماليك. المماليك جاءوا وتمموا بالسوء ما بدأه الأيوبيون، وبعض أولئك الذين انتهى بهم الأمر مثل هذا أحمد باشا الجزار، اسمه جزار بعد، يعني يقولون أنه كان لا يترك خلفه إذا ذهب إلى قرية لا يترك فيها رجلا، إذا أحد يبقى إما طفل وإما نساء، الرجال بعد ماكو، إلى شغل ما إلى شغل، حارب ما حارب، قاوم ما عنده هذا الكلام، وهو رجل أصوله من البوسنة، بوسني مسيحي الأصل، صار مسلما فيما بعد، وعينه العثمانيون في أوائل عهودهم على هذه المنطقة الشامية، وكان شرسا في مقاومة التشيع. على أي حال، إلا تلك الفترة نحن لا نلحظ حضورا مهما جدا في موضوع الحوزة العلمية في جبل عامل. إلى حدود سنة 770 هجرية، هالفترة هذه ربما كان يوجد علماء، يوجد طلاب علم، بس بشكل واضح اللي يتحدث عنهم وإلهم دور واضح في عالم التشيع ما كان. إلى حوالي سنة 770 هجرية، اللي كان زمان الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، شهيد محمد ابن مكي العاملي الجزيني العاملي. هذا الرجل درس العلم على أساطينه وبلغ مرتبة عظيمة من العلم، بحيث يعد واحدا من الذين لا تزال كتبهم إلى يومنا هذا يعتمد عليها الفقهاء ويناقشونها. كتابه الدروس الشرعية في فقه الإمامية كتاب من الكتب القيمة والعميقة، اللي بعض العلماء إلى الآن عندما يطرح مسألة من المسائل يشير فيها إلى رأي الشهيد الأول. اللمعة الدمشقية الأصل، اللمعة الدمشقية إلى الآن هي والشرح مالها شرحها الشهيد الثاني، ألفها الشهيد الأول وشرحها الشهيد الثاني، إلى الآن إلى كلامنا هذا لا تزال اللمعة الدمشقية معتمدة كدرس في الفقه في مستويات السطوح المتقدمة، اللي كثير من الطلبة يدرسونها ويجدون فيها عمقا فقهيا، لأنه مع اختصار عبارتها إلا أن فيها الاستدلال الكافي على المسائل دورة فقهية كاملة. وقيل إن الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، بعضهم قال ألفها في فترة السجن، هو سجن سنة قبل أن يقتل، ولكن الصحيح كما يذهب إليه باحثون آخرون أنه لا، كتبها لدولة قامت في خراسان يسمونها بالفارسية دولة السربداران، يعني المشنوقين، لأنهم صار مصيرهم إلى ذلك، نهضوا واستلموا الحكم في خراسان وأخذوا يحكمون بحسب مذهب أهل البيت، وطلبوا من الشهيد الأول، وهذا يتبين لك ذاك الوقت مرتبة الشهيد الأول شلون، يعني هم في خراسان، خراسان بجنبهم مشهد الإمام الرضا، هناك علماء لا ريب في تلك الفترة سنة 770 هجرية 780 هجرية، هناك علماء في بقية الأماكن في إيران كذلك، لكنهم يطلبون من الشهيد الأول أن يكتب لهم فقها إسلاميا الفقه الإسلامي على رؤية ومذهب أهل البيت ما هو، فكتب لهم كتاب اللمعة الدمشقية وأرسله إليهم، وهم عملوا بطبق في باب القضاء عينوا القضاة على وفق ذلك، في باب المعاملات عينوا نظام المعاملات كذلك، في باب الصلوات الجماعة والجمعة كذلك وهكذا. فهذا الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه انتهت حياته في بداياتها لم يعمر، مع أنه كان عالما كبيرا، وكان من ميزاته، وهذه من مميزات تقريبا من مميزات الحوزة في جبل عامل، أن علماءها كانوا محيطين بآراء وأحكام المذاهب الإسلامية الأخرى، بالإضافة إلى تبحرهم وتعمقهم في أحكام أهل البيت وفقه أهل البيت، كان عندهم إحاطة كبيرة بفقه المذاهب الأخرى. حتى نقل عن الشهيد الأول أنه قرأ وروى وأخذ عن 40 عالما من غير علماء أهل البيت، بالإضافة إلى دراسته على علماء الطائفة، وهذا يتبين منه قضية الإحاطة عندهم. ولعل هذا أيضا راجع إلى شيء، هو حتى لا يتم تصفيتهم وقتلهم باعتبارهم خارجين على هذه المذاهب، ولذلك أحيانا كان الشهيد الأول والشهيد الثاني إذا حضروا إلى دمشق أو إذا نزلوا إلى صيدا وهالأماكن هذه وسئلوا يفتون على طبق مذهب الشافعي في ذلك الوقت الذي كان سائدا عند قسم من الناس، أو المذهب الحنفي الذي كان عند المماليك وعند الأتراك. فهذا واحد من أعلام جبل عامل إلى يومنا هذا، كما قلنا لا تزال آراؤه أفكاره كتبه محلا للدرس والمباحثة، ولا سيما في المرحلة مرحلة السطوح والسطوح العالية. هذا كتابه اللمعة الدمشقية وشروحه تدرس عادة. شهادته رضوان الله تعالى عليه كانت سنة 786 هجرية، سنأتي فيما بعد على ذكر شهادته وشهادة الشهيد الثاني. هذا واحد من أعلام هذه المدرسة. لما تجي إلى مرحلة أخرى تشوف الشيخ علي عبد العالي الكركي. الشيخ علي عبد العالي الكركي من بلدة كرك نوح في شمال لبنان، وهذا درس في النجف فترة طويلة ودرس فيها، وبداياته كانت في لبنان، أسس حوزة في منطقته وعلم كثيرا، لكن على أثر سيطرة الصفويين على بلاد إيران، ربما تعرضنا إلى هذا الموضوع في بعض الليالي الماضية، الصفويون سيطروا على إيران وغيروا المذهب العام إلى مذهب آل محمد. فطلبوا من العلماء في النجف الأشراف، في البحرين، في جبل عامل، في مختلف الأماكن، أنه تعالوا الآن الدولة مذهبها الرسمي هو مذهب أهل البيت، أذانها الرسمي هو الأذان المعهود، نظامها كذلك، هذه تحتاج إلى جهاز ديني كامل، تحتاج إلى إمام الجماعة وإمام الجمعة والقاضي والمبلغ والشيخ والخطيب وأمثال هؤلاء، ما عندنا أحد، لأنه هذه الفترة الماضية كانت فترة على غير مذهب أهل البيت. وبالفعل استجاب، أول من استجاب كان الشيخ علي عبد العال الكركي، وبدأ يقنع العلماء بالذهاب إلى إيران ل القيام بوظائفهم ومسؤولياتهم في تبليغ أحكام أهل البيت عليهم السلام، وعلت مرتبة ومنزلة الشيخ علي عبد العالي الكركي إلى درجة أن السلطان الصفوي في ذلك الوقت في زمانه اللي يسمى طهماسب، هذا قال له أنا ما لي شغل، وإنما أنت الحاكم، تعزل من تشاء وتنصب من تشاء، وأنت نائب صاحب العصر والزمان، وبالتالي أنت الذي تتصرف في هذه الدولة. حتى قيل إن معزول الشيخ لا ينصب ومنصوب الشيخ لا يعزل، فعلا تقدم إلى درجة كبيرة في منزلته وأدار الأمر إدارة حسنة، واستقطب الكثير من العلماء من البحرين على وجه الخصوص، عدد كبير ذهب من العراق أيضا كذلك، من جبل عامل أيضا كذلك. هذا يعد من علماء وشخصيات الحوزة العلمية في جبل عامل، باعتبار أنه بداياته ودراسته واجتهاده وتأسيسه كان في هذه المنطقة. توفي سنة 940 هجرية. من أولئك الأشخاص أيضا اللي يذكرون عندما يتم الحديث عن الحوزة العلمية في جبل عامل، المرحوم الشهيد الثاني. الشهيد الثاني هذا أيضا طبقت الآفاق شهرته، حتى بعض العلماء كان يقول أن أعلم علماء الشيعة من زمان شيخ الطائفة الطوسي إلى زمانه هو، كان يقول ثلاثة أشخاص، واحد منهم الشهيد الثاني، أعلم علماء الطائفة خلال 1200 سنة 1300 سنة هم ثلاثة أشخاص في رأيه، واحد منهم الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. وهذه الدعوة ليست بعيدة أبدا عن الواقع، مو بعيدة من الواقع، لأن الذي يتعرف على إنتاج الشهيد الثاني ودقة نظره وما كتب وإحاطته بالعلوم الإسلامية لا يتعجب أبدا من هذا القول ولا يستنكره. له أكثر من 30 كتاب، بعضها في نحو 30 مجلد، مثل كتاب مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام اللي يعد من أجود الشروح على كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه، وهو أيضا شارح اللمعة اللي تدرس الآن كما قلنا، الأصل هو للشهيد الأول والشرح للشهيد الثاني، وهي مما يدرس في الحوزات العلمية إلى الآن. يعني أنت تصور من حوالي سنة 960 وقريب ذلك اللي هو زمان الشهيد الثاني إلى يومك هذا، حوالي 500 سنة من الزمان، لا تزال هذه لا يزال هذا الكتاب المسمى بالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية يتخرج عليه آلاف الطلاب والعلماء في مرحلة السطوح. نعم لا يدرس في الخارج، لأن الخارج في بحث الخارج لا يوجد كتاب، ولكن في مرحلة السطوح كما ذكرنا في ليلة مضت اللي لابد أن يمر بها أكثر طلاب العلم، هذا الكتاب من الكتب الأساسية والرئيسية في الدراسة. الشهيد الثاني أيضا كان عنده إحاطة كبيرة بآراء المذاهب، بل أكثر من هذا، عين من قبل السلطان العثماني لكي يدير المدرسة العلمية في بعلبك التابعة للدولة، وهي مدرسة غير شيعية، ويدرس فيها ويدير فيها نظرا لتبحره وتسلطه على فقه المذاهب الأخرى، لكنه ذهب ضحية وشاية، ساعة سوف نتعرض إليها فيما بعد أيضا. هذا الشهيد الثاني. وبعد ذلك تكر سبحة العلماء وهم كثير، لأن هذه الحوزة منذ بدأت حوالي سنة 770 إلى أيامنا هذه لا تزال تعطي عالم التشيع، لا تزال تعطي عالم التشيع قامات علمية كبيرة. صحيح في البداية الحوزة العلمية في جبل عامل تأخرت إلى حدود سنة 770 حتى ظهرت، لكن بمجرد أن ظهرت بالرغم من الظروف الصعبة اللي عاشتها مثلا زمان المماليك وزمان العثمانيين في بعض الفترات وزمان الأيوبيين، لكن برز منها علماء ما بقت حدود علميتهم وشهرتهم في نفس تلك المنطقة، وإنما أصبحوا علماء للطائفة وصارت كتبهم تدرس في النجف الأشرف مع أنهم من جبل عامل. من أولئكم مثلا محمد الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة مطبوع أخيرا في 30 مجلد، يحتوي على روايات وأحاديث أهل البيت عليهم السلام مما لا يمكن أن يستغني عنه فقيه في حين الاستدلال، وهو بالطبع على طريقة منهج المحدثين والأخباريين، لكن لا يزال هذا الكتاب لا تخلو منه مكتبة عالم من العلماء إذا كان يريد أن يستدل في أمور الفقه وأحكام الشريعة. شيخ محمد بن الحسن الحر العاملي كان في لبنان في أول أمره، انتقل إلى النجف فترة من الزمان وذهب إلى إيران، وهو مدفون في إيران في صحن الإمام الرضا عليه السلام. بلغنا الله وإياكم زيارته في أمن وأمان إن شاء الله. من أولئكم الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. الشيخ البهائي فلت من فلتات الزمان، فهو كما وصف ذو فنون، بهائي أيضا عاملي من جبل عامل، فهو فلتة من فلتات الزمان. في الرياضيات لا يشق له غبار، في الهندسة حدث ولا حرج، في الفلك كذلك، بل زعم أنه كان قد أوقد شمعة واحدة وجعلها في الحمام اللي هو محل السباحة كما هو في تلك البلدان تحتاج إلى تسخين دائم، الحمام الكبير في إصفهان، وظلت تعمل 8 سنوات شمعة واحدة تسخن الماء بدرجات عالية وتسخن المكان في إصفهان اللي ذاك وقت الشتاء مثلجة، هذا المكان يكاد يكون مثل التنور كما يقولون بشمعة واحدة. هذه شنو من شيء؟ بعضهم يقول لعله هذه طاقة غير الطاقات المعروفة من النفط وما شابه ذلك، لعله طاقة إشعاعية، لعله غير ذلك، لا أحد يدري. بعد مدة كما زعم جاء البريطانيون فيما بعد أو غيرهم وأخذوا هذه الشمعة حتى يفحصوها فانطفأت وخلاص، بعد لم يعرف سرها، وعاد ذلك الحمام باردا كالثلج كما يقولون. هذا عالم دين يفترض. الأعاجيب الموجودة في هندسة حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أكو برامج بعض المهندسين تحدث عنها أنه شنو ترتبط بحركة الشمس، بحيث في كل الأشهر صيف شتاء لا بد أن تصل الشمس إلى منطقة معينة، قضية القبلة، نسبة المنارات إلى القبلة، بنظام دقيق يحتاج له إلى دراسة، أن الواحد يدرسه ويتعجب كيف هذا صار، وهذا كله من تخطيطات شيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. وفي سائر هذه من العلوم الطبيعية، رياضيات وفلك وهندسة وما شابه ذلك وعلوم طبيعية، وأيضا عنده في مجال الأمور الدينية تبحرا خاصا، له هجرات كثيرة استطاع من خلالها أن يعرف بمذهب أهل البيت عليهم السلام. احنا تحدثنا عنه بشيء مختصر في كتاب أعلام الإمامية، وبينا جانبا من علميته رضوان الله تعالى عليه. هذا أيضا يعد من أعلام المدرسة والحوزة العلمية في جبل عامل، وأخيرا أيضا ذهب إلى إيران وكان في إصفهان. في إصفهان إلى الآن يتحدثون عن هذا الجامع الكبير في إصفهان، إذا وقف الخطيب على صخرة معينة، لعل بعضكم ذهب إلى ذلك المكان، إذا وقف على صخرة معينة في ذلك الجامع، الصوت يكبر ويتكرر، يوقف على صخرة إلى جانبها تماما لا يحصل شيء. وهذا أيضا من ضمن هندسة شيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. فكان له باع طويل في هذه العلوم المعاصرة، بالإضافة إلى جوانب العلوم الدينية والإسلامية. وأمثاله كثيرون، الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، صاحب المعالم معالم الدين اللي لا يزال كتابه يدرس في الحوزات، السيد محمد العاملي صاحب مدارك الأحكام، وغير هؤلاء وممن لا يحصون كثرة. يلاحظ أن علماء تلك المنطقة، لا أقل أبرز علمائها، وهم الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، والشهيد الثاني زين الدين العاملي، ذهب إلى رضوان الله في ميعة الشباب، يعني في سن 50 وحواليها. طيب، وذلك على أثر إعدامهما بيد المتنفذين في ذلك الوقت. الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه قيل إنه حصل نوع من التعاون بين فرقة منحرفة من الصوفية اللي زعموا انتماءهم إلى أهل البيت. تشيع أساسا لا ينسجم كثيرا مع مذاق الصوفية، وعندنا ذم كثير جدا من قبل أهل البيت عليهم السلام لحركات التصوف. عندك توجه روحي أهلا وسهلا، هذا عندك مفاتيح الجنان فيه كفاية وزيادة، عندك الصحيفة السجادية فيها كفاية وزيادة، أكثر من ذلك يقذفك في ضلالات التصوف، وآنئذ تكون مذموما من قبل أهل البيت عليهم السلام. ففي زمان الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه نجمت ناجمة، وشخص طلع باسم اليالوش أو الجالوش، كان يزعم أنه من أتباع أهل البيت بس سلك طريق التصوف الشديد، استورد بعض المناهج الصوفية من الهند وهالأماكن هذه اللي عادة منبع لهالحركات هذه، الهند غالبا. فشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه بين للناس أنه الموقف الشرعي لأئمة أهل البيت عليهم السلام مخالفة هذه الحركات المتصوفة، وأنه الاتجاه الروحي والإخلاص لله عز وجل موجود عند أهل البيت، ولكن ليست بهذه الصورة. ولأنه كان مسموع الكلمة أولئك تعمدوه بالعداوة فاتفقوا مع قاض كان متعصبا جدا ويقال له برهان الدين المالكي وآخر اسمه ابن جماعة، كلاهما كان متعصبا وكانوا يرون في الشهيد الثاني وعلميته واستقطابه للناس بناء على هذه الحالة العلمية تهديدا لهم، فهذول من جهة وهؤلاء من جهة أخرى، وكتبوا تهم للشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه وهو بريء منها، مثل أنه يحلل الخمر وأنه ما أدري كذا ومن هالنوع هذا، وهذول القضاة قضاة الباطل أيضا ما تعطلوا في الموضوع، قبلوا شهادة أولئك على، وكان في أنفسهم هذا الحنق عليه وانتظار الفرصة، وبالفعل نفذ فيه حكم القتل بعد أن سجن سنة في السجن، وهو يقول لهم طيب أنتوا الآن عندكم هذا، أرسلوني إلى السلطان العثماني اللي أنتوا يفترض أنه ترجعون إليه، هناك يقام علي الدعوى وأنا أدافع عن نفسي بما ينبغي، لكنهم كانوا بالفعل يريدون قتله فما قبلوا ذلك ونفذوا فيه حكم الإعدام قتلا بالسيف، فذهب إلى رضوان الله تعالى هذا الشهيد الأول. والشهيد الثاني أيضا نفس المصير صار إليه، وهذا الثاني على أثر فعلا حسد كان من أحدهم أحد الولاة ولم يستطع القبض عليه، وكان الشهيد الثاني قد ذهب في طريقه إلى الحج حتى يذهب بعد الحج إلى العراق، فأخذ في وقت الحج ووكل به من يكون معه حتى يذهب به إلى تركيا إلى الأستانة. هذا الأحمق الحارس قال لنا ليش أوديه إلى تركيا من هالمسافة هذه، أقتله وأودي رأسه إلى الحاكم الذي أمرني بالقبض عليه. وكذا هالقامة العلمية الشاهقة العظيمة انتهى أمره على يد جلواز جاهل، هكذا من دون حكم من دون قضاء من دون ذنب من دون كذا، لأنه لا يريد أن يذهب معه هذه المسافة الطويلة، فأقتله أنا وأخذ رأسه وأروح أوديه إلى المكان الذي أريد. هل رأيت حمقا وغباوة وجريمة أعظم من هذا؟ لكن بالتالي هذا طريق أهل البيت عليهم السلام وطريق شيعتهم، الشهادة في سبيل الله عز وجل هي الحالة الطبيعية. ألا ترون يقول ذلك الرجل إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، ألا تقولون القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ هذه طريقة الأئمة المعصومين عليهم السلام، الشهادة في سبيل الله. والإمام الحسين يقول مكررا وهل يعدو بكم الأمر إلا أن تقتلوني، فهذا مو غريب علي، هذا أمر احنا كلنا سائرين عليه ومستعدين له، وهذا ما حصل له صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء عندما قدم نفسه الزكية رخيصة في سبيل الله وفي سبيل إنقاذ الأمة. وكيف حصل ذلك؟ من أجمل ما قام به الشعراء في توصيف مشهد مصرع الحسين عليه السلام ومقتل الحسين، ما قام به المرحوم الشيخ حسن الدمستاني رضوان الله تعالى عليه. الشيخ حسن الدمستاني مدفون هنا في القطيف عندنا في مقبرة الخباقة، ومن المناسب إذا أحد راح إلى هناك أن جنب المسجد مسجد العابدات، نعم من المناسب إذا أحد راح هناك أن يذكره بالدعاء ويقرأ له الفاتحة. هذا عالم كبير فقيه، عالم وفقيه، مو فقط شاعر، فقيه معتبر، حتى ذكر في أحواله أنه من إصفهان استصعبت عليهم في زمانهم مسائل فأرسلوا إلى البحرين وفد حتى يسأل من شيخ حسن الدمستاني جوابه، فلما رأوه يعمل في المزرعة مالته مثل الفلاحين ظنوا أنهم يضحكون عليهم وأنهم أعطوهم العنوان غير صحيح، فأرادوا أن يرجعوا قالوا هذا هو شيخ حسن، فجاءوا إليه وهو يزرع وهو يقوم بأعمال الفلاحة وهم يسألون وهو يملي عليهم حتى أملى عليهم مسائلهم، وله عدة مؤلفات قيمة إضافة إلى قصيدته المعروفة التي يبدأها بأحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، هذا يصور فيها الملحمة والنهضة الحسينية من يوم خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى أن استشهد في كربلاء. احنا نقرأ قسم منها ونشوف كيف يصور هذا المصرع في هذه الليلة الشريفة، يصل إلى أن كيف اجتمع ذلك الجيش الأموي الجاهل، يقول فأظلتهم جنود كالفراش المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر، فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسر، واستدارت في رحى الهيجاء أصحاب الحسين وحسينا وحسينا وحسين. بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، طلعت من أفق المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين وحسينا وحسينا وحسين. عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فتذري من مآقيه الدموع، فانتظى للذب عنهم مرهف الحد لموع، عزمه يغريه بالطعن شمال الصفحة وحسينا وحسينا. فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب، فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب، موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، زينب الطهرة بأمر وبنهي نافذ وحسينا. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي، اصبري يا زينب اصبري، فالصبر من خيم كرام المنزع، كل حي سينحيه عن الأعداء حين وحسينا وحسين. أخت يا زينب ها
هاتي لي رضيعي أروا قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى ظمآن والقلب منه في احتراق. طاوي الأحشاء ذاوي الباطن ذاوي الشفتين، وحسينا ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين وحسينا. عجلوا نحوي بماء نسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في اضطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين وحسينا. وحسين وأغار السبط للهيجا بمأمون العثار، إذ أثار الضامر العثير بالنقع فثار، يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار، ذكر الأعداء ببدر وبأحد وحنين، بطل فرد على الجمع من الأبطال طال، أسد يفترس الأسد على الآجال جال، ما له في حومة الهيجاء والحرب شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه، غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين، غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين، شفتاه أضحك شفتاه وأضحتا من عطش الناشفتين، بس يا أيها الشاعر هالمقدار قال لا، وتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان، طاعنا صدر إمامي فهوى واهي الجنان، أشرفت تبكي عليه أسفايان حور الجنان، وبكاه العرش والكرسي عليه آسفين وحسينان وحسينان وحسين. خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد، جاء إلى الخيمات، خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد، تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد، ما دريت أن أخاها ما درت أن أخاها عافر في بطن واد، ودم المنحر جار خاضب للمنكبين، وحسينان وحسينان وحسين. خرجت استوت وماذا رأت؟ قال وإذا بالشمر جاثين فوق صدر الطاهر، يهبر الأوداج منه بالحسام باتري فتساقطن عليه بفؤاد طائري هاتفات نادبات خلي يا شمر الحسين يا حسينا وحسينا وحسين ذبح الشمر حسينا ليتني كنت وقاه جعل الأملاك تبكيه خصوصا عتقاء ما درى الملعون شمر أي صدر قد رقى صدر من حاز فخارا فوق هام الشرطين وحسينا وحسين ما جاء في زيارة الناحية وإذا بالشمر جالس على صدري آخذ لحيته بيده ممنع مولع سيفه في منحره اتقل يا شمير بالله دخلي تشوف يلوج ما غير النفس بيه وما شاف من الطبرات يكفي دخل براح روح حسين تظهر وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا فضل اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين. المجلس مستمر إلى ليلة شهادة الإمام الحسن عليه السلام وليلة شهادة الإمام سيتقدم ربع ساعة إن شاء الله. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.